الكلام في تظلم مظلوم، هل يعتبر في جواز غيبة الظالم من قبل المظلوم بأن يبين الفعل الذي فعله به الظالم أمام من لا يعلم بذلك؟ هل يعتبر في جوازه أن يكون السامع ممن يرتجى منه إزالة الظلم ودفع الظلم أو رفع الظلم عن المظلوم، أو لا يعتبر ذلك؟ يعتبر، يعني لا يجوز غيبة الظالم إلا إذا كان السامع قادرا على المساعدة، وأما إذا قلنا لا يعتبر إذن يجوز أمام كل إنسان حتى لو لم يكن السامع قادرا على رفع الظلم ودفع الظلم عن المظلوم. المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد أن عرض في أول المطاف رأيا يتبنى عدم الاعتبار، يجوز أمام كل أحد وإن كان غير قادر، لكنه بعد ذلك عندما عرض دليل القول الثاني كاشف الريبة ومن تبنى رأيه، احتاط المصنف في النهاية، احتاط في أن يكون السامع ممن يرتجى منه رفع الظلم عن المظلوم. احتاط، عندنا أصل، هذا الأصل لا نخرج عنه إلا إذا كان لدينا دليل قطعي، أصل يقول باحترام كل مؤمن لا نخرج عنه إلا بالدليل القطعي، إلا في الموارد التي نتيقن من قبول الشارعي المشرعي بها. ثم بعد ذلك سأل المصنف، هذا درسنا الجديد، ثم بعد ذلك يسأل المصنف عن حكم هذا الفرع الثاني. طيب، لو كان الذي صدر منك إزائي، لو كان الذي صدر ترك الأولى، ترك الأولى لم يكن ظلما، أنت لم تظلمني وإنما غاية ما صدر هو تركك للأولى، هل يجوز لي أن أغتابك؟ بمعنى، هل يجوز لي أن أذكر الذي صدر منك أمام شخص لا يعلم بذلك أو لا يجوز؟ جئتك إلى الدار، اللي يجي إلى الدار عادة يقدموا له شيء، ضيف، أقل شيء مي، شاي، قد يدعون إلى البقاء على الطعام، أنت كل شيء ما قدمت لي، طبيت إلى أن طلعت أنا قاعد يمك 3 ساعات، كل شيء ما قدمت لي، تركت الأولى، لكن فيه ظلم؟ لا، ما كان فيه ظلم، كان سوالف شيء، لكن قال لم تقدم لي، هذا ترك للأولى. أنت تطلبني مقدار من المال، حل الوقت، أجيت دقيت الباب قلت لي هسه أريدهم من عندك، يا بقى أصبر لي ساعتين، أبدا هنا أنا واقف أريدهم من عندك، تركت الأولى. المفروض بالمؤمن أن يصبر على أخيه، يجوز هسه مو عندي، مو بيتي، مخليهن أنا بالمصرف فلوسي، اصبر لي شوية، هذا ترك للأولى. لكن هذا مو ظلم، لا في المثال الأول ظلم، لا في المثال الثاني، إذا تناقش بالمثال كنا بدل المثال، المهم مو ظلم، هذا ترك للأولى. تجوز الغيبة أم لا تجوز؟ يقول المصنف لا تجوز. هنا أيضا نقتصر على القدر المتيقن، لكل مؤمن حرمة وكرامة، ولا يجوز هتك هذه الحرمة وإيذاء وإهانة المؤمن أمامه أو خلف ظهره في غيبته، لا يجوز إلا بمقدار دل الدليل عليه قطعا ويقينا، وهنا لا دليل على ذلك، على جواز هتك هذه الحرمة لهذا المؤمن. هذا رأيي أنا المصنف، وإن كانت هناك روايتان تدلان على الجواز، توجد روايتان تدلان على جواز غيبة أخيك المؤمن إذا ترك الأولى معك، بأن تصف للآخرين الذين لا يعلمون، تصف لهم ما صدر منه. هاتان الروايتان في الأولى وفي الثانية يأتي الشخص إلى الإمام عليه السلام للمعصوم فيشكو له ما صدر من أخيه المؤمن، والذي صدر من المؤمن لم يكن فيه ظلم، وإنما كان من قبيل ترك الأولى، ترك الأفضل، لم يكن ما صدر منه ظلما. ومع ذلك الإمام عليه السلام لم يعترض عليه، لم ينهره، ما قال له لماذا تغتب أخاك المؤمن، لا، الإمام سكت. بل بالعكس، في الرواية الأولى عندما جاء المشكو عليه المشتكى منه، عندما جاء عاتبه الإمام عليه السلام، وفي الرواية الثانية حاول أن يهدئ من روع الشاكي، قال له أنت وين تحصل أخ كامل؟ إذن الإمام عليه السلام أقر الشاكي، أقره، لم يعترض عليه. ولو كان ما فعله الشاكي محرما لم يسكت الإمام. الإمام الرسالة أهدافها أهدافها وأحكامها أغراض، يستحيل على الإمام ما لم تكن هناك مصلحة أو مفسدة في الأمر، يستحيل على الإمام أن يسكت. لو وجد من أصحابه فعلا محرما فإنه لن يسكت، سوف يردع، إلا إذا كانت مصلحة في السكوت أو مفسدة في الاعتراض. فإقرار الإمام للمشتكي للشاكي للمتكلم يدل على الجواز، عدم اعتراضه عدم ردعه يدل على الجواز. إذن يجوز اغتياب الأخ المؤمن إذا ترك الأولى بناء على هاتين الروايتين. ولكن المصنف يقول مع وجود هاتين الروايتين فإنني أفتي بعدم الجواز عليه السلام. لماذا؟ اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتوقع. ما بين لنا الإشكال في الروايتين المصنف رحمه الله، ما ذكر لنا الإشكال في الروايتين، ما أعرف الإشكال، الإشكال سندي في الروايتين وهن مو تامات السند. الرواية الأولى فيها معل بن محمد والمشهور ضعفه، الرواية الثانية مرسلة، هما ضعيفتان سند، ضعيفتان سند. هل إشكال سندي؟ طبعا الإشكال السندي عند المصنف ينجبر إذا كانت هناك شهرة، وفي المقام لا شهرة، فماكو انجبار سندي، أو أن إشكال المصنف إشكال دلالي من المحتمل، ما عرض إشكال من المحتمل. بعض الأعلام مجموعة من فقهانا إشكالهم دلالي في هاتين الروايتين. مثلا الرواية الأولى ظاهر حالها أن هناك ظلم وقع من المشكو عليه، على المشتكي، على الشاكي، أكو ظلم صدر، أكو أذية، أكو نوع من الإيذاء الشديد الذي صدر باتجاه أن الشاكي، والاعتراض الذي صدر يوحي عن مقدار من الأذية التي أوجبها فعل المشكو عليه. زمن أطبق إن شاء الله، لا سيما هناك بعض النسخ في الرواية تؤيد هذا المعنى. المهم المصنف رحمه الله يقول مع وجود هاتين الروايتين الدالتين على الجواز فإنني أفتي بعدم الجواز اقتصارا على القدر المتيقن. بعدين المصنف يرجع حتى يحكي حكايتين، واحدة من هاتين كلمتين ترتبط بهذا المورد مالتنا اللي نتكلم فيه، تظلم المتظلم المظلوم، والكلمة الأخرى ترتبط بغيبة المتجاهل بالفسق. إن شاء الله أقراها أطبق وأجيل إلى بينك المطلبين. عليكم السلام ورحمة الله. نوصلنا إلى قوله رحمه الله وكذلك لو لم يكن ما فعل به ظلما. وكذا لو لم يكن، يعني شنو وكذا؟ يعني لا تجوز الغيبة، لا تجوز الغيبة، هذا النهاية التي انتهينا إليها بعد أن عرضنا لكم الوجه الذي يمكن للشهيد الثاني والجمع الذي نتأخر عنه من الالتزام به الوجه وهو الاقتصار على القدر المتيقن. هذا الوجه أدى بنا إلى أن نرتئي في نهاية المطاف الاحتياط، ولذلك قلنا ومقتضاه الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم، فلهذا هو دليل الشهيد الثاني يدعو ويقتضي إلى الاحتياط والاقتصار على القدر المتيقن. كذا لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، يعني لا تجوز الغيبة، في نقتصر فيما يخالف الأصل على القدر المتيقن، لو لم يكن ما فعل به ظلما أو ما فعل به مو مهم، لم يكن ذاك الشيء الذي صدر من المقابل اللي كنا نقول ظلم، هنا لا، في هذا الفرع الثاني ليس بظلم بل كان من ترك الأولى، وإن كان يظهر، يقول أقتصر على القدر المتيقن فأفتي ولو بنحو الاحتياط بعدم جواز غيبة من ترك الأولى، وإن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء، جواز الاشتكاء يظهر جواز الاشتكاء لذلك لترك الأولى. لاحظ، قلت لكم من باب التقرير وعدم ردع المعصوم. فعن الكافي والتهذيب بسندهما عن حماد بن عثمان، هذا ذناب. المشكلة في هذه الرواية وجود معل بن محمد، طبعا في أحد السندين، في سند آخر أكو راوي آخر ليس بتام، ظهم ضعيف. دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام، معل بن محمد موجود في رواية الكافي، دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو عليه، هم بيه مو معل بن محمد، بيه شخص آخر، أنا مع الأسف ما جاي بالسند، بيه شخص آخر، ذاك الشخص الثاني غير تام أيضا، هم ضعيف لم يوثق. ففي السندين، في سند الكافي وفي سند التهذيب أكو إشكال سندي. دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه، فشكى الرجل رجلا من أصحابه، من أصحاب ذاك الرجل الثاني أو من أصحاب الإمام عليه السلام، والأظهر من أصحاب الإمام عليه السلام، بقرينة فلم يلبث أن جاء المشكو عليه، فقال أبو عبد الله عليه السلام، لاحظوا هنا، المهم هنا فشكى يعني بين الفعل الذي أدى إلى إيذاء الشاكي، مع ذلك الإمام ما ردعه، هذا الفعل كان ظلم لا ترك الأولى، منين عرف ترك الأولى؟ هسه راح يجينا، مع أنه كان قد ترك الأولى، ذاك إجا بين ترك الأولى، مع ذلك الإمام لم ينهه ولم يردعه عن الغيبة، يعني مو حرام، يعني ما فعله الشاكي صحيح. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أن استقضيت منه حقي، أطلبه فاستقضيت، في نسخة استقصيت، هاي النسخة الثانية، بعدين أقول شنو تفيدنا، المهم أنا استقضيت، طلبت منه حقي، طلبت منه القضاء. عليكم السلام ورحمة الله. قال: فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا، ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيت ما حكى الله عز وجل في كتابه ويخافون سوء الحساب، عبالك اللي يطالب بالحق ما يسيء، عندما يستقضي ويطالب بحقه ما يسيء، لا، هذه فيه إساءة، فيه إساءة، والدليل على ذلك من القرآن الكريم، يخافون سوء الحساب، دول يخافون أي شيء، يخافون الحق، ما يخافون الجور، يخافون العدل، يخافون أن يطالب الله سبحانه وتعالى حقه في يوم القيامة؟ أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجور عليهم؟ لا والله، ما خافوا إلا الاستقضاء، أن يأخذ منهم حقه. فسماه الله عز وجل مع أنه طلب منهم، يطلب منهم فقط وفقط الحق، مع ذلك سماه سوء الحساب. يخافون سوء الحساب، مو الجور مو الظلم، يخافون أن يظلم بحقهم رب العزة والجلالة، لا، فقط يخافون العدل، الاستقضاء، سوء العدل، سوء الحساب، سماه سوء حساب. فمن استقضى فقد أساء.
رجل أساء،
طلب حقه، طلب حقه،
وهي طلب الحق أكو إساءة.
استقصيت بناء على استقصيت بناء على، إذا قلنا ترك الأولى، الرواية ما تنصلح، يعني ما لها علاج. الرواية لو قلنا أن هذا الفعل ترك أولى، يتوقف الاستدلال على الرواية على أن ما فعله به المشكو عليه كان تركا للأولى، فإن قبلنا خلص الرواية تامة. الإمام عليه السلام ما نهره أبدا، قبله أصلا 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 نهر الآخر، أصلا وبخ الثاني
المشكو عليه،
بلي المستغاب وبخ المستغاب، تلاحظون كيف؟ نعم. إذا ناقشنا، طبعا أكو نقاش في ذيل الرواية، أكو نقاش في ذيل الرواية، النقاش هو أنه كيف نتعقل هاي الرواية نسبت فعل السوء إلى الله سبحانه وتعالى. شلون نقدر، شلون نتذوق، هاي يحتاج لها إلى علاج في ذيلها، هذا واحد. كنت فسروها إن أيها المستدل، لو تقولون نرفض الرواية، هذا واحد.
الجزاء الله
مع سوء الحساب، سوء الحساب، يقول هذا فيه إساءة، هاي به إساءة، خو الله يفعل الإساءة،
جزاء لها الله يسوءها،
مع ذلك هذا فيه إساءة، هذا فيه إساءة، سوء. هذا اللي تفضلون بتمعنون، هذا هو هذا الجواب، هذا هو الجواب. طبعا النقاش الأصلي، طبعا حتى إذا ما قدرنا نعالج الذيل، ما له علاقة، خذ ذيل من قبل، ذيل الرواية، إحنا علماءنا جرت عادتهم على أنه الرواية إذا بها مطلبين، واحد مو صحيح، ثاني خم نقول بعدم صحته، المو صحيح ما يأثر على الصحيح، الحجية يمكن أن نفصل فيها، لا ممكن. المهم، أما بالنسبة إلى محل كلامنا، نجي نناقش في ترك الأولى، يقول لا، الرواية لا تدل على أن الفاعل، أن المشكو المشتكى منه قد ترك الأولى، بل قد ظلم، وهذا هو ظاهر الرواية. الرواية أن الفاعل فعل شيئا، هذا الفعل كان فيه ظلم، كان فيه ظلم، فيه إهانة للمقابل، كما لو أنه بعد ما وصل الأجل مات الدين، الأجل لم يصل، هذا واحد، أو كان ذو عسرة، وصل الأجل لكن كان ذو عسرة، وإذا كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ما عنده، مع ذلك هذا استقضى دينه، استقضى دينه، كل ساعة يقول، يدل على هذا الفهم وأن ما وقع من الظلم نسخة استقصيت، هاي النسخة الثانية اللي قلت لكم عليها، فاستقصيت حقي، أن استقصيت، استقصيت يعني ألححت، يعني بذلت الجهد في طلب الحق، في طلب الدين، بذلت الجهد، هذا ينسجم مع أنه عندما يستقصي، هذا معناه يعني أنه طلب الفرد الثاني ما عنده، هذا معناه لو أجل ما حصل بعد ما جاء، لو لا بعد ما عنده هو الرجل، مع ذلك أنا ألححت عليه بدفع المال ما عنده، وإلا وهذا هو المنسجم مع فهم مع الرواية، هذا يطلب فلوس، بلغ الأجل ما عنده، ومع ذلك هذا قاعد يلح عليه، أعطيني حقي أنا أطلبه، هذا يجشتك للإمام عليه السلام، هذا فيه ظلم، نعم، لأنه من كان ذو عسرة فحكمه نظرة إلى ميسرة.
هل من المعقول بأنه الصحابة يجي يشتكي يم الإمام على شيء ترك أولى.
إيه هو مو ترك الأولى هذا يعني عنده.
أصلاً يوصلوها.
يعني هو هذا عنده إيه
يوصلوها.
معقولة يعني عنده وما طاني. عنده وما طاني وقاعد يسوف هالشيء. أنا عندي وما دا أطي وقاعد أسوف بالموضوع. هو مستحب إلى أن يصبر فد أسبوع يصبر.
ما يوصلها الإمام
هذا. أي بنت. هذا قليل. ومرسلتي ثعلبة. مرسلة ثعلبة بن ميمون المروية عن الكافي. هذه الرواية نفس ثعلبة يرويها عن من ذكره الكليني عن العدة عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن من ذكره. المشكلة في الإرسال في الرواية. كان عنده قوم عن الإمام الصادق عليه السلام كان عنده قوم يحدثهم ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكا انتقده الإمام عليه السلام ما قال له ليش تسوي ما قال له ليش. المهم الإمام عليه السلام أقره لم يردعه. درى أن هذا ترك للأولى أن ما فعله المشكو عليه المشتكى منه درى أنه كان ترك قد لعله ظلم. لا من جواب الإمام نعرف من جواب الإمام راح نقرأ نعرف أن هذا الذي صدر من ذاك الشخص ليس إلا ترك الأولى. فقال له أبو عبد الله عليه السلام للشاكي وأنا لك بأخيك الكامل. طبعا اكو نسختي نسخة الكافي المصدر نفسه وأن لك بأخيك كله وأي الرجال المهذب. انت منين تحصل أخ كامل في أخوته؟ كل الأخوة وما تطلبه الأخوة من مقتضيات موجودة فيه. انت وين تحصل واحد يرعى تمام مقتضيات الأخوة؟ وين تحصل؟ فلا بد أكو نقص. أنت هذا النقص كنت قبله. وأنا لك بأخيك كله اللي يحفظ شؤون الأخوة من أولها إلى آخرها اللي راح نقرأ بعدين إن شاء الله نقرأ حقوق الأخ على أخيه. وأي الرجال المهذب وأي الرجال المهذب. نين تلقى رجل مهذب من كل النواحي من ألفه إلى يائه؟ نين تلقى؟ خب هاي العبارة وعندنا نسخ المكاسب في بعضها وأن لك بأخيك الكامل أي الرجل المهذب أو وأي الرجال المهذب. المهم هاي النسخ الكافي لكن المصدر نسخ المكاسب لكن المصدر قريته لكم بأول أول أمر أول أول نسخة ظهر هيك لأنه أبو الكافي هو ينقلها أبو الكافي هو ينقلها والمجلسي رحمه الله في شرحه في مرآة العقول يقول هذا مقطع من بيت شعر الإمام عليه السلام بلي استوحاه وأدخله ضمنه في حديثه في جوابه. شلون نفتهم أنه هذا ترك الأولى من تعبير المعصوم عليه السلام الكامل المهذب الكامل؟ يعني هذا من كمال الأخوة هذا من التهذيب. هذا إذن ما فعله ينافي الكمال في الأخوة وما فعله المشكو عليه ينافي التهذيب في الأخ وهذا معناه ترك الكمال يعني ترك الأولى. تلاحظوا من جواب الإمام نفتهم أنه ترك الأولى.
يعني الإمام يريد من باب تهدئة روح المشتكي.
إي لو كان فعل حراما لردعه. إي بلي لردعه عن ذلك. فإن الظاهر من تقريب الإسلام الرواية فإن الظاهر من الجواب في الرواية الثانية أن الشكوى إنما كانت من ترك الأولى. منين نفتهم؟ يقول من الجواب من جواب المعصوم عليه السلام الذي هذا ترك الأولى الذي لا يليق بالأخ الكامل المهذب من قول الإمام أخوك الكامل أو أخوك كله أو قول الإمام الرجل المهذب. هذا الفرع الثاني. النتيجة الآن راح نرجع حتى نقول حكاية في باب تظلم المظلوم. يقول المصنف أنا رأي رأي نهائي، رأي نهائي أنه في باب تظلم المظلوم. لو فعل أنت إذا صدر منك شيء إزالة، وهذا ظلم من عندك إلي، أنا أقدر أروح أحكي وين ما كان. له الاحتياط يقتضي أن نقتصر على القدر المتيقن، يعني أمام من يستطيع أن يدفع عني أو يرفع عني الظلم، أو أكو مصلحة أخرى. أنت ظلمتني، أنا إذا أحكي إذا أسكت أنت هم تسويها ويا غيري، فأنا أحكي حتى أردعك عن الظلم. فإذا لابد أن تكون هناك مصلحة أهم من مفسدة الغيبة، أو مصلحة تشريع الغيبة. وعليه هذا المورد الثاني اللي قلنا الثاني، احنا مو قلنا اولا عندنا قاعدة، عندنا ضابطة عامة، عندنا قاعدة كلية اللي طبقناها، قلنا هاي من باب التزاحم. اكو مصلحة دعت الى جعل الغيبة محرم، ما هي المصلحة؟ ما هي؟ حرمة اهانة المؤمن، حرمة إيذائه، لكل إنسان حرمة. هذا عندنا أصل. إذا واجه، إذا قابل، إذا عارض هذا الأصل، إذا زاحم هذا الأصل، مصلحة أخرى تعود لنفس المستغاث أو للمستغيب أو لجهة أو شخص ثالث، حينئذ نشوف أيهما أقوى. فإذا كانت تلك المصلحة في ذكر العيب أو الذنب أقوى، خلاص نفتي بالجواز. هاي قاعدة. قلنا أكو موردين خارجات عن القاعدة، حتى إذا ماكو مصلحة هم يجوز. المورد الأول المتجاهر، المورد الثاني المتظلم. هذا في المورد الثاني المصنف يقول الاحتياط أنه يجوز فيما إذا كانت هناك مصلحة. متى يجوز لك أن تذكر ما فعلته بك؟ إذا كانت هناك مصلحة أن ذاك السامع يدفع عنك الظلم أو يرجع لك حقك، أو أن تردعني أنت بذكرك ذلك أمام الآخرين، يكون أكو هيك مصلحة. أما إذا ماكو هيك مصلحة فلا يجوز. وهذا يعني أن هذا المورد الثاني لابد أن يدخل في تلك الضابطة العامة بعد، هذا مو خارج عن الضابطة. هذا واحد، هاي النقطة الأولى. فهذا نعدنا من تلك المصاديق التي تندرج تحت الضابط.
ليش
ما دخلنا الإجابة؟ هو هذا اللي يوصل هاي النتيجة. بالبداية قال هذا خارج عن الضابطة حتى إذا ماكو مصلحة، الآن مقتضى الأدلة التي طرحناها أننا ندخل هذا المورد تحت الضابطة، ماكو مصلحة لا يجوز. المصلحة شنو؟ مرة يدفع عنك الظلم السامع، يستطيع أن يساعدك، ومرة لا حتى تردعني مثلا من هالقبيل، يعني أكو فد مصلحة، المهم أكو مصلحة. هاي النقطة الأولى اللي نقولها الآن. النقطة الثانية
سيدنا تشهير بيها مصلحة حتى الناس تتشارك
مثلا، هاي يكون مصلحة. طبعا تدري هذه يكون مصلحة، يكون هاي المصلحة مصلحة حقيقية وواقعية، تكون مصلحة حقيقية.
زين تشفي مو هم مصلحة؟
لا لا لا.
ضايع قلبه،
يطلع قلبه مو مصلحة سيدنا. زين. أما النقطة الأخرى الثانية، هذا المتجاهر بالفسق المورد الأول، ماذا قلنا عنه؟ أنه خارج عن الضابطة عن القاعدة. يجوز غيبة المتجاهر بالفسق، سواء أكو مصلحة في غيبتي أو ما أكو مصلحة في غيبتي مطلقا. أصلاً هنش، لأن أنا أضوج من أريد أحكي عليه، عندي مشكلة وياه، مش أكوبي مو إلا مصلحة. المتجاهر بالفسق دلت الروايات على جواز غيبته فيما فعله، بل فيما تجاهر، بل المصنف يوسع الدائرة حتى فيما في غير ما تجاهر به. الآن شو نريد نقول؟ يقول المصنف رحمه الله في الحقيقة الدليل الأول الذي اعتمدناه في جواز غيبة المتجاهر، أتذكرونه؟ الدليل الثاني كان الروايات. الدليل الأول قلنا أن تعريف الغيبة لا يشمل غيبة المتجاهر، ذكر ذنب المتجاهر، ذكر معصية المتجاهل بالفسق، لا يشمله تعريف الغيبة، لا يشمل هذا المورد، وبالتالي هذا مو غيبة. قال نعم المصنف الآن، طبعا بناء على هاي مو غيبة، بعد هذا تجوز لأنه استثناء. قال لا، هذا بعد مو استثناء، هذا خروجي موضوعي. يجوز ذكر عيبه وذنبه وفسقه المتجاهر فيه أو لا عن من المتجاهر فيه لأنه مو غيبة. قال بل إذا التزمنا أنه مو غيبة فيجوز مطلقا ذكره، أما اللي ما يقبل ذلك ويشوف أن هذا الخروج خروج حكمي، هذا تخصيصي، هاي غيبة، يقول لا بعد هنا نخليه ويا استثناءات، تكون أكو مصلحة. وبالنتيجة ما يصدق عليه غيبة فلا يجوز إلا إذا كانت هناك مصلحة من المصالح اللي يكون نبحثها وحدة وإن كانت المصالح كثيرة. قال ومع ذلك كله، شكد قرأنا من أدلة تدل على جواز تظلم المتظلم الآيات والروايات، مع ذلك فالأحوط عن عد هذه الصورة، يا صورة مو هذه ترك الأولى، لا هذا التظلم بقرينة ما سأذكره لاحقا، من الصور العشر الآتية، يعني نخليها من الاستثناءات التي تنطبق عليها الضابطة والقاعدة التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب.
لا
لا، بدليل قوله كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة، هذا بعد اللي تفضلون به ممكن، وهذا محتمل أيضا بالعبارة، بهذه القرينة جعل الصورة السابقة، بقرينة ذكر الصورة السابقة وهي المتجاهر بالفسق، راح ينحصر فهم هذه الصورة بصورة التظلم.
الصورة الوسطانية راح تصير هو ذكر، قال المقتضى عدم الخروج عن أصل العقل.
بلي، لكن هو بالنتيجة قد واحد يجي يفتهم ومقتضاه الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم، فلو لم يكن قابلا للتدارك لم تكن فائدة في هتك الظالم، قد يفهم منه أن هاي العبارة كلها توجيه لمطلب الشهيد الثاني. زين، حينئذ رأيك شنو شيخنا؟ هذا رأيي أنا. قد يجي واحد يفتهم تلك العبارة تتمة مطالب الجماعة، هذا رأيي، ومع ذلك كله أن الأحوط عد هذه الصورة، هذا مو من باب ترك الأولى، باب ترك الأولى أصلا مو ظلم، باب ترك الأولى مو ظلم.
زين سيدنا، إذا حملناه على العبارة السابقة، على الصورة السابقة،
يتم طبعا المطلب ما بيه مشكلة،
الأولى ما عليها، ما وضح الحكم.
فإذا أكو مصلحة فراح يصير مثلها مثل أي غيبة أخرى، إذا أكو مصلحة في أن أغتابه، في أن أتكلم عنه، مصلحة تعود له هو أو تعود لي أنا أو تعود لغيرنا، لكن بشرط أن تكون هذه المصلحة أقوى وأهم، هذا الشرط مالك.
لا قصدي عن باب تركي ولا ما أحسن لأحدكم، يعني ساكت عن المصنف ذكر روايتين وسكت.
لا تدرون شنو وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلما،
إذا كانت العبارة السابقة ترجع على
بلي
كشف بيه.
حد بعد إحنا راح نعرف أن رأي المصنف رحمه الله نفس رأي مو نفس رأي الشهيد الثاني، وإنما صورة مخففة. الشهيد الثاني يفتي بعدم الجواز، يفتي بالاعتبار، مو صحيح؟ المصنف لا، بنحو الاحتياط يفتي، وكذا لو لم يكن، هذا هم يرجع بعد اختار المصنف، وكذا لو لم يكن، هذا أيضا بنحو الاحتياط. طبعا أنا ما أجزم جزما 100%، لكن من حيث ظهور العبائر مجموعها 95% عندي 96%، هذا اللي ذكرت عد هذه الصورة، هذا اللي تتفضلون به، دني قرائن تسبب هذا التشكيك، وإلا اللي تفضلون به محتمل، لكن احتماله بلحاظ مجموع العبائر، هذا اللي أقوله عندي أنا هذا الاحتمال، وإلا الآخر قسم من يشرح العبارة يشرحها بهذا النحو، يقول عد هذه الصورة يعني صورة ترك الأولى. كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة، يا صورة سابقة غيبة المتجاهر بالفسق، خارجة عن موضوع الغيبة، أصلاً مو غيبة، بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به، هذه خارجة أصلاً عن تعريف الغيبة. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو سمعه، هذا متجاهر، هو ما خلل نفسه حرمة، هو يفعل هذا الفعل أمام الناس أو يصرح به أمام الناس. شنو يكره أن يقال عنه أنه شارب للخمر؟ لا يكره. فهذه خارجة عن موضوع الغيبة، فليست غيبة، فخروجها عن الغيبة خروج موضوعي، هي ليست غيبة أصلا وخروجها موضوعي تخصصي. وبالتالي هاي مو من موارد الاستثناء يا أخي، هاي مو غيبة تجوز، هاي لأنها ليست غيبة. وإن جعلها من تعرض لصور الاستثناء جعلها منها، جعل غيبة المتجاهر من صور الاستثناء، يعني غيبة لكنها خارجة حكمة، يقول الأحواط نقول هاي مو غيبة، إذا جعلناها غيبة لازم نطبق عليها الضابط العام، ونشوف أكو مصلحة لو ماكو مصلحة. فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها. هاي الموارد العشرة اللي راح يطرحها المصنف رحمه الله في الحقيقة يتمثل الصغرى للكبرى التي طرحها قبل الدخول إلى غيبة المتجاهر. أول الاستثناءات قال عندنا القاعدة تجوز الغيبة فيما إذا كانت هناك مصلحة أقوى من مصلحة حرمة الغيبة. الصغرى وين أكو مصلحة أقوى من مصلحة حرمة الغيبة؟ راح يذكرهم في عشرة موارد. الحمد لله رب العالمين. Thank you.